بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله لكتاب الأطعمة والصيد والذبائح والأضاحي والعقيقة من بلوغ المرام لابن حجر رحمه الله. وقد بدأ الشيخ بهذا الشرح في 23 من شهر شوال من عام 1415 من الهجرة، وانتهى منه في 26 من شهر جماد الأولى من السنة 16 بعد 400 من الهجرة. وهذا أيها الأحبة هو الشريط الأول.
ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز الحصر الإضافي، بمعنى أن نذكر الكلام محصورا بالنسبة لشيء معين، بقوله ألا إن القوة الرمي، فالرسول عليه الصلاة والسلام حصرها بذلك، لكن هذا حصر إضافي، بمعنى أن هناك قوة سوى هذا، لكن باعتبار الغاية المثلى إنما يكون في الرمي. هل يستفاد من هذا الحديث طلب تعلم الرمي؟ نعم، لأنه إذا كان الله أمر بذلك وفسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، فهذا يكون داخلا في أمر الله، حيث قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. في الحديث الذي قبله، بل الذي قبل الذي قبله، هل يمكن أن نقيس على الخف الذي هو الإبل ما يشبهها من معدات الحرب اليوم؟ نعم يجوز، مثل الدبابات وشبهها. وهل نقيس على النخل ما يشبهه اليوم؟ نعم، وكذلك يقاس الحافر. فما الذي يشبه الحافر؟ أشبه ما له ما أظن الطائرة، لأنها هي أسبق ما يعدى في الوقت الحاضر. فيه أشياء ما ذكرها المؤلف رحمه الله مثل السباحة، فهي من أي الأقسام الثلاثة التي تكلمنا عليها؟ مما بعوض أو بغيره؟ بغيره، لأن من أعمال المباحة، لكنها لا تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نص أو كف أو حافة. ثم قال المؤلف كتاب الأطعمة. الأطعمة جمع طعام، وهي ما يؤكل ويشرب، كل ما يؤكل ويشرب هو طعام. فإن قال القائل ما يؤكل واضح أنه طعام، ولكن ما يشرب هل يسمى طعاما؟ الجواب يطعم، الذي يشرب يطعم، فيكون طعاما من هذه النعمة، لقول الله تبارك وتعالى فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. إذن الأطعمة هنا تشمل إيش؟ الأكل والشرب. واعلم أن الأصل في الأطعمة أكلا أو شربا هو الحل، بقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولقوله تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميت ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. وهذا الماء النافع من السماء، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البحر والحل ماء هو الطهور ماء الحل ميتته. فالأصل هو إيش؟ الحل. وقد أنكر الله عز وجل على من حرم ذلك بغير دليل، فقال كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وعليه فإذا اختلف اثنان في حل شيء مأكول فمن الذي يطالب بالدليل؟ الذي يمنع ويحرم هو الذي يطالب بالدليل. وكذلك يقال المشروبات، إذا تنازع اثنان في شيء في شراب فقال أحدهما حلال وقال الثاني حرام، فالذي يطالب بالدليل والقائل بأنه حرام. إذن الأصل الحل، وهل الأصل الطهارة؟ نعم، ما دمنا نقول أصل الحل فالأصل الطهارة في كل شيء. وسنبين إن شاء الله في المستقبل الأصول التي يدور عليها التحريم، فمنها ما كان ضارا، ما كان ضارا فهو حرام، لكن الضار ينقسم إلى قسمين: ضار لذاته وضار لعارض. الضار لذاته مثل السم الحرام، لأنه ضار قاتل، وقد قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. والضار لعارض مثل الحلق لمن أصيب بالسكر وكان يضره، فإنه يحرم عليه أن يأكله وإن كان في الأصل حلالا، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه يحرم أن يأكل الإنسان شيئا يتأذى به وإن لم يضره. كيف يتأذى به؟ يعني يملأ بطنه من الطعام، ولا سيما إن كان مالحا، حينئذ يحتاج إلى إيش؟ إلى ماء. وإذا شرب ماء وقد ملأ بطنه من الطعام فإنه على خطر أن ينفجر، أو على الأقل يتأذى. والعجيب أننا نأكل كثيرا ثم نطلب منها الطماع. طيب ليش تأكل كثير؟ كل قليلا واسلم من ثناء أن تبذل دراهمك ثم هرمها، لكن طبيعة الإنسان هكذا. ولهذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه ان ياكل بسبعة امعاء، ليس هذا لقتل القتل فيه، بل هذا لاجل ان تطيب له الحياة، لان معاوية صار ملكا او خليفة يؤتى اليه بكل شيء، فاذا وسع الله بطنه واكثر عقله صار هذا من جملة التناعم في الدنيا. طيب، إذن الضار سواء كان ضارا لنفسه أو لعارض فإنه يكون حراما. النجس، كل نجس حرام، حتى لو قيل أو تصور أحد أنه ليس بضار فإنه حرام، لأنه إذا كان يجب التخلي عن النجس ظاهرا فالتخلي عنه باطنا من باب أول. فإن قال قائل: ألا نقول له كل هذا النجس واغسل فمك ويديك إن تلوثت به؟ نقول لا، لأن الله تعالى لم يجعله نجسا يجب التحرز منه إلا لضرر فيه، لكن الضرر قد يحدث، وقد يكون الضرر بطيئا لا تظهر أعراضه إلا بعد حين. الحيوان الأصل فيه الحل أو التحريم؟ الأصل فيه الحل، لأنه مما خلق الله لنا في الأرض، لكن قد يحرم لسبب، منها ما ذكره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. رواه مسلم. كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. فقيد النبي صلى الله عليه وسلم التحريم بقيدين: الأول أن يكون من السباع، والثاني أن يكون له ناب. والمراد بالناب الناب الذي يفترس به، مثل الكلب والذئب والأسد والنمر وما أشبه، هذه كلها حرام لأن لها نابا تفترس به. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فأكله حرام، ولم نقل فهو حرام، لأن من هذه الأشياء ما يجوز الانتفاع به بما سوى الأكل. هذه قاعدة، إذا كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. طيب، فإن كان من غير السباع فإنه لا يحرم، وكذلك لو كان من السباع لكن ليس له ناب يفترس به فإنه لا يحرم. وبناء على ذلك نقول الضبع هل هي حلال أو حرام؟ حلال. لماذا؟ لأنها ليس لها ناب تفترس به، ولا تفترس إلا عند الضرورة القصوى. طيب، ما هي الحكمة من التحريم؟ الحكمة أن الإنسان إذا تغذى بهذا النوع من الطعام فإنه يكتسب طبيعة منه، فيكون محبا للعدوان على الغير، فلذلك منع منه. ولهذا قال العلماء في الرضاع لا ينبغي أن يسترضع امرأة حمقى أو سيئة الخلق، لأن ذلك يؤثر على من؟ على الرضيع. كذلك أيضا الكبير إذا أكل من هذه السباع فإن ذلك يؤثر في تبعه. وأخرجه المسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ نهى. وأيهما أكثر في التحريم؟ الأول، لأنه قال فأكله حرام. وزاد كل وزاد كل ذي مخلب من الطير، يعني ونهى عن كل ذي مخلب من الطير، فكل ذي مخلب من الطير فإنه حرام. والمراد المخلب المخلب الذي يصيد به، وأما ما لا يصيد به فلا بأس. والمخلب هنا الظفر، لأنه مأخوذ من الخلب وهو الإمساك والجذب، وليس المخلب ما يظهر في ساق الديكة إذا تقدم بها السن، فإن هذا ليس المخلب. الظفر مثل، لكن إذا كان يصيد به فهو حرام، مثل الصقر والعقاب والباب والنسر وأشياء كثيرة. وأما ما ذهب إليه بعض العامة من أن كل ذي منقار معقوق فهو حرام، هذا ليس بصحيح ويلصق هذا الشرعي، وما رأيته حتى يكون الفقهاء ما رأيته. قد يكون الشيء مباحا ومنقار معقوق أو حراما ومنقار مستقيم. المدار على ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام كل ذي مخلف من الطير. طيب، إذا كان له مخلب لا يقصد به فهو حلال، ولهذا الحمام لها مخلب والدجاج لها مخلب، وأكثر الطيور له مخلب لكن لا يقصد به، فلذلك كان حلالا. وإذا شككنا فيه فالأصل الحل. نعم، ما جاء في الأصل جاء. نعم زهير،
الأمور المباحة السباحة وغيرها إذا بدل العوض عن الطرفين مثلا
والآخر يعني سجل، نعم يعني إذا قال سبقتني فلك كذا هنا هذا لا يكون قمار، لأن ما في غانم وغاري، لأن الطرف الثاني إما غانم وإما سأل، فخرج عن القمار. نعم
الشيخ، ذكرنا أن يعني إباحة النبي أقوم بسبب غير الأمور ثلاثة من الأشياء الثلاثة لأجل مصلحة، والآن في عصرنا الكثرة في كثير من البلدان سبب في الخير حوارك
كيف؟
تكثر يعني في بعض البلدان.
نعم.
سبب الحوادث أي في الخير. والمصلحة هنا منتفية.
نعم.
الجهاد ليس أنجز شيء جاهز.
نعم.
هل نقول بالتحريم لنساء عدة إباحة؟
سمعتم كلامه؟ يقول إن العلة في إباحة العوض في هذه هو أنها تقوي على الجهاد. ففيها هذه المصلحة التي تربو على المصلحة. إذا قدرنا أننا في بلد لا ينتبع به هذه الجهات فهل سنتفي العلة أو لا؟ هذا ينبني على أن المنصوص عليه إذا كانت علته مستنبطة وتخلفت فهل يتخلف الحكم؟ فيه خلاف. فمن العلماء من قال نأخذ باللفظ ولا يمكن أن نرفع الحكم عن الشيء المرفوع به من أجل علة مستنبطة، ومن من قال بل إذا تخلفت العلة تخلف الحكم. ومن ذلك الشعير مثلا في زكاة الفطر كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج، أليس كذلك؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أو قال صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير، لأن طعامه في ذلك الوقت أو لأن الشعير في ذلك الوقت كان من طعامه. فهل نقول في وقتنا هذا يجوز إخراج الفطرة من الشعير؟ والآدميون لا يأكلون الآن. ينبني على إن أخذنا بظاهر اللفظ قلنا هذا منصوص عليه ولا يمكن أن نرفع الحكم فيه من أجل علته. ومن قال إن الحكم يدور مع علته قال بأن الشعير في وقتنا لا يمكن، وربما يكون عند أناس آخرين قوتا فيجزي. فهذه المسألة من هذا الباب. وأنا في نفسي حرج من جواز المسابقة في عوض على الخير في بلد لا ينتفعون بها في الجهة، لكن سمعنا أنهم ينتفعون بها في بلاد أخرى ولا سيما البلاد الجبلية، فإنهم ينتفعون بها كثيرا. طيب ما هو الأصل في الأطعمة أو ما ترى؟ يعني نناقش فيها مناقشة درس مو مناقشة مراجعة، ها؟ كيف؟ طيب لا بس إذا ناخذ درس جديد. أحمد، قال
رحمه الله تعالى
في كتاب عن جابر، ما نقلوا عن جابر، نقل عن جابر.
عن جابر رضي الله عنه قال،
لكن إذا شئت أن تجعل الواو محلا فقل ونقل المؤلف عن جابر. نعم.
عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيط، متفق عليه. وفي لفظ للبخاري ورخص. عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات ناكل الجراد، متفق عليه.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن يا أخ عادل الآن بدأ الدرس. بسم
الله الرحمن الرحيم.
إيش؟ هي الطالب بعيد عن التلفون لكن يفوتنا بعض الأحيان أن ننقل سؤاله ونحن نناقش الآن نسأله نحن السؤال منا له. الآن نبدأ الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الأصل في الأطعمة؟ نعم أي أنت؟ لا، ما هو الأصل فيها من حيث الحكم الشرعي؟ ها؟ الدليل. نعم عبيد. وجه الدلالة. وجه الدلالة من الآية. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وجه الدلالة. لا.
كل ما في
الأرض.
ياس.
هذه لم ملك. طيب انه قال خلق لكم، واللام هنا للاباحه كذا. اما العموم نستفيد من قوله ما في الارض جميعا، ما هذا اسم موصول. طيب دليل اخر عبد المنان، لا غير الايه، دليل اخر. نعم لا أصل يا أخي هذا أخر. أين ما هو مهبا لأن من هذا قد تكون التبرير. نعم شراء
أن الله سبحانه وتعالى أنكر على الذين يحرمون بغير دليل.
نعم أحسنت. طيب تنازع رجلان في حل حيوان، فقال أحدهما إنه حلال وقال الثاني إنه حرام. يلا الرحمن. ثم ترافع إليك، فلمن تحكم؟
حلال.
تحكم لمن قال إنه حلال؟ هل عندك دليل؟ دليل ما أقول تعليل. وهذا مما في الحرم، توافقون على هذا؟ يقول إني أحكم بأن من قال هو حلال هو المصيب، لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا صحيح. إذن إذا شككنا في حل طير أو حيوان زاحف أو شيء، فالأصل الحل حتى يقوم الدليل على المال. هناك قواعد في المحرمات من الحيوانات، يعني الآن أخذنا بالقواعد من أول غير الحيوان. القاعدة في غير الحيوان أن كل شيء مباح ما لم يثبت ضرره، هذا في غير الحيوان، كل شيء مباح ما لم يثبت ضرره. في الحيوان كل شيء مباح ما لم يثبت تحريمه، لأنه قد يحرم الشارع ولا يأتي عن ضرره. طيب السم عبيد الله، سم حرام، لماذا؟ لأنه مضر. ما هو الدليل على المضر؟ على أن كل مضر حرام. نريد ما كثيرة يسيرة ولا تقتل أنفسك. وجد الآلة والنهي عن قتل النفس نهي عن جميع الوسائل التي تؤدي إلى قتل النفس. طيب إذا قرر الأطباء بأنه لا بد أن يضاف إلى هذا الدواء شيء من السم، اللي عند لا اللي عند اللي على العمود الفائدة في شبه هو أنا. طيب أقول قرر الأطباء أنه لا بد من إدخال شيء من السم على هذا الدواء، الذي قرره الأطباء، هل يقرر الأطباء ما ليس بنافع؟ شغل رشاد. يلا طيب إيه. لكن الظاهر الأطباء باعتبار أن تركيب الأدوية من صناعتهم لا يمكن أن يقرروا شيئا ضار، لأنه يشوه سمعتهم ويزجي بضاعتهم ولا يثق الناس بأقوالهم. ولهذا قد يكون بعض الأدوية فيها شيء من هذا النوع مما لو انفرد على أهلك، لكن يكون في مصلحة. نعم
غير مسلمين الآن يبيعون دم يا شيخ.
نعم نعم إيه هذا ما قالهم أطباء، هذا غش.
هم أطباء ركبوا يا شيخ،
ما أعتقد، ما أعتقد. الطبيب إن الطبيب اللي يعني أنه طبيب حقيقة ما سوى يعني. طيب. طيب احنا نقول الاخ طيب اذا كان ضار فتلابس في بعض الاشياء مثل ما ذكر الفقهاء السقمونيا واشياء عدوها ما نعرفها الان، وهذا قد تكون تخرج مع الادويه ولا تضر. طيب الاصل في الحيوان الحل الا ما نص الشرع على تحريمه، مما نص الشرع على تحريمه ما افراده حديث ابي هريره الذي صدر به المؤلف الباب. فما هو نهى؟ طيب مثل كالاسد والنمر والذئب والكلب. طيب ما هو الحكمه في ان الله يحرم هذا؟ الحكمة من ذلك أن هذه السباع التي من طبيعتها العدوان إذا أكلها الإنسان وتغذى بها فقد يكتسب العدوان. بارك الله فيك. طيب شيء آخر من القواعد، آدم كل ذي مخلب من الطيب، ما المرض بالمخلب؟ نعم الظفور الذي يفترس به مثل نعم كالنسل والصف. إذن قاعدة كل ذي ناب من السباع، والثانية كل ذي مخلب من الصيد، الثالثة قال وعن مبتدأ درس الليلة قال وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. وهذا الثالث مما يحرم من الحيوان، الحمر الأهلية. قول الحمر جمع حمار، والحمر بسكون الميم جمع أحمر وحمراء، ويخطئ بعض الناس في هاتين الكلمتين فتجده يقول في قوله صلى الله عليه وسلم خير لك من حمر النعم، يقول عبد الله لا عبد الله العام حمر بضم الميم، وهذا غلط. إذن الحمر جمع حمراء واحد، والحمر جمع حمار. وقول الأهلية وصف مقيد يخرج به الحمر الوحشية التي لا تعرف الناس وليست أهلية، وهي ما يموت في البراري. وقول يوم خيبر يعني يوم فتح خيبر، وذلك في السنة السادسة من الهجرة، فإن الناس كانوا في مجاعة وخرجت الحمير فأخذوها وذبحوها وطبقوها حتى كانت القدور تغلي فيها، حتى فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإراقتها ونهى عن أكلها، وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه. وفي لفظ البخاري رخص، وهي بمعنى أذن، فهنا منع وهنا ترخيص. المنع في لحوم الحمر الأهلية، والترخيص في الخيل، والخيل معروف أذن فيها عليه الصلاة والسلام. فهاتان قاعدتان، أما الأولى وهي قاعدة تحريم لحوم الحمر الأهلية فهي مستثناة من الحل، وأما الإذن في لحوم الخير فهل نقول إنها مستثناة من التحريم أو نقول إنها على الأصل؟ نعم الصحيح أنها على الأصل، الصحيح أنها على الأصل، لأنه لم يسبق أن منعت. وأما لفظ رخص فهو في مقابل نهى، في مقابل نهى، وليس المعنى أنه كان محرما ثم رخص فيه، لا، هو من أصل حلال. أما الحمر الأهلية فالظاهر أن الإجماع انعقد عليها وأنها حرام، وكان فيها خلاف عن بعض السلف في جواز أكلها مطلقا أو في جواز أكلها عند الحاجة أو في جواز أكلها إذا كثرت ولم نحتج إلى ظهرها، والصحيح أنها حرام مطلقا لأن الأدلة عامة. لكن من المعلوم أن الحرام إذا اضطر إليه صار حلالا، حتى الخنزير وهو أقبح من الحمير إذا اضطر إليه الإنسان أكل. أما لحوم الخيل فالصحيح الذي عليه جمهور أن لحمها حلال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن فيها، وقالت أسماء: نحرنا فرسا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن في المدينة فأكلنا. ففيه السنة القولية والسنة الإقرارية أنه أقر أكل لحم الخيل، وهذا هو الذي عليه الجمهور جمهور العلماء أن لحم الخيل حلال. وذهب بعض العلماء إلى أن لحم الخيل حرام، واستدلوا بدلالة ضعيفة وهي قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، بعد قوله: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فقالوا: إن الله قسم هذه الحيوانات إلى قسمين، قسم لنا فيه دفء ومنافع وحمل أثقال وأكل، وقسم آخر الخيل والبغال والحمير لشيئين فقط هما الركوب والزينة، فدل ذلك على تحريم. ولكن هذا الاستدلال بعيد من وجهين: الوجه الأول أنه مخالف للنصوص الدالة على إيش؟ على التحريم، مخالف للنصوص الدالة على التحريم. نتكلم على أي الخيل، فهو مخالف للنصوص الدالة على الحل. ثانيا أن الآية في سورة النحل مكية: والإذن في لحم الخيل في المدينة، فعلى فرض أن الآية تدل على ذلك فإنها نسخ التحريم. ثالثا أن الذين يستدلون بذلك أي بالآية على تحريم لحوم الخيل إنما استدلالهم مبني على دلالة الاقتران وهي ضعيفة، لأن الشيئين قد يشتركان في أمر ويختلفان في أمر آخر أو أمور، فليست دلالة الاقتران ملزمة لكون القرين مساويا لقرينه في كل شيء. راجعا أنهم لا يقولون بمقتضى الآية، لأننا لو قلنا بأن الله قسم الحيوانات إلى قسمين ما يحمل الأثقال وما يركب وما يؤكل، قلنا إذن لا تحمل الأثقال على البغال ولا على الحمير، لأن الله تعالى لم يكن من منافعها إلا الركوب والزينة. وعلى هذا فالآية لا دلالة فيها، وعلى أعلى تقدير أنها تدل على الإباحة نقول أنها تدل على تحريم الخيل، فإن نقول إنما جاء في حل الخيل متأخر ويكون ناسخا لما تقتضيه الآية من التحريم. طيب، وقوله في لحم الخيل يشمل جميع أجزائه، وما اشتهر عن العوام أن مقدمها حرام، لأنه ارتقى به سهام المشركين في القتال فيكون محرما لاحترام، بخلاف عجزها ومؤخرها فإنه لا يكون إلا عند الإدبار فلا حرمة له. فهذا حكم باطل وتعليل عليه. وليس في الشريعة الإسلامية ما تختلف أجزاؤه أبدا، حلا وحرمة، نجاسة وطهارة، إيجابا ومنعا، أبدا. الشريعة الإسلامية لا يمكن يوجد فيها هذا أبدا. وانتبهوا لهذه القاعدة المفيدة. في غير الشريعة الإسلامية حرم الله على الذين هادوا كل ذي ظفر، وما بقي وغنم حرم عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض. لكن الشريعة الإسلامية لا يمكن يوجد فيها حيوان واحد تختلف أجزاؤه في الحكم أبدا. وعلى هذه القاعدة يتبين أن القول الراجح في لحم الإبل أن جميع أجزاء البعير تنقض الوضوء، خلافا لمن قال إن الكبد والكرش والمصران والرئة وما أشبه ذلك لا ينقض الوضوء. نقول كلها تنقض الوضوء. إذن حكم العوام نعم فاق نعم سليم ايش الحكمه؟ ما الحكمه؟
الحكمه
ان الانسان ياكل لحم الاخوان. اي نعم نعم.
ولكن
يبس احنا نتكلم مو عن الكلب، نتكلم عن كل الحيوانات. لماذا؟ هذا ليه ما في شك؟ ما في شك؟ مش عندك؟ ما هو الأصل في الأطعمة؟ عبد الوهاب الزياني، ما هو الأصل في الأطعمة؟ ما الدليل على النص الحل؟ ليست الآية ثلاثة.
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا.
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وجه الدلالة؟ أنه قال لكم، واللام إما للملك أو للإباحة، يعني تشمل هذا وهذا. طيب هل هناك آية أخرى تدل على ذلك؟ أحسنت. هذه أيضا تدل على أنه ينكر على من حرم زينة الله التي أخرجها العباد وطيبات من الرزق إلا بدليل. طيب تنازع رسولان، يا عقيل، تنازع رسولان في خل طير وجدار فذبحا، فأحدهما قال حلال والثاني قال حرام، فبمن تحكم أو فبماذا تحكم؟ تحكم بأنه حلال وانت من تدري؟ نعم. إذن المطالب بالدليل من؟ المخالفة. عندنا مخالفة، يعني القائل بالتحريم هو الذي يطالب بالدليل. طيب توافقون على هذا؟ لأن الأصل ما هو الذي خرج عن الأصل بدليل؟ عبد الله. كل ذي ناب من السباع خرج عن الأصل بالدليل، مثل سائر السباع يسعنا حديث واحد نعم، والزئ والهر الهر أين هو دون هذه السباع؟ وهو يأكل الفار والعوزاق وما أشبهه. طيب كل ذي مثل بما الطير آدم، يعني ما له أطهار بالعيش
كل ذي ظفر ها هي الأطهار المخلب الظفر. فهل كل ذي ظفر محرم؟
لا.
طيب كل ذي مخلب من الطيب؟
نعم.
ايش
هل الذي هو مخلب عند يعني عند فراخ من الثرى هذا هو المحرم؟
اي هو مخلب من يوم خرج من البيضة.
ما حدث
اي الله عجيب. كسر الماء بعد الجهد بالماء. نعم احسن. المخلب الذي يصيد فيه كذا ليكون موازنا لكل ذي ناب من السباع. طيب هل لهذا مثال؟ والعقاب والباذي كل ما له مخلب يصيد. طيب وهل خرج عن اخذ الحل اشياء اخرى؟ لا. اين غير كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير؟ ما هنا شيء. اذا انت تاكل الحمير ايش؟ كيف تقول لها بهذا الجهل؟ لو قلت لا اعلم اهون وعنف مع انك قرات هذا الشيء. طيب اذا خرج عن اهل الاباحه ايش؟ الحمر الاهليه فانها حرام. بارك الله فيك. هل عندك دليل على هذا الاصل؟ بارك الله فيك. صحيح هذا؟ طيب لو لم يأتي الإذن بلحوم الخيل فما حكمه؟ حلال على أصل. طيب بارك الله فيك. إذا نأخذ درس الليلة الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه وهو عبد الله قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 7 غزوات. الغزوة والغزو مجاهدة العدو ومقاتلته. والنبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوات كثيرة تبلغ 29 غزاة وباشر أكثرها بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. ومنها هذا الحديث 7 غزوات يقول عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه نأكل الجراد. قول نأكل هذه حال جملة حالية من فاعل غزونا يعني حال كوننا نأكل الجراد. والجراد معروف وطائر ذو مخالب في الجلي. ولا حاجة لأننا أخشى أن نذهب في وصفه يكون غامض. الجراد إذا معروف. طيب نأكل الجراد. فيستفاد من هذا الحديث أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهد بيده ولسانه وبدنه وقلبه أيضا. فإنه يحزن إذا لم يؤمن الناس. وهذا جهاد بالقلب. وجاهد عليه الصلاة والسلام بيده وجاهد بلسانه ببيان الحق لقول غزونا مع رسول الله. وإن فوائد الحديث حل أكل الجراد لقوله نأكل الجراد. فإن قال قائل لو لم يأتي هذا الحديث هتحكمون بحل الجراد أو بتحريمه؟ بحله لأنه الأصل. لكن إذا جاءت هذه الأمثلة تكون كمثال للأصل فقط. وقول نأكل الجراد لم يشترط شرطا أن تكون حية. والجراد قد يوجد حيا وهو الأكثر وقد يوجد ميتا. فهل نأخذ بالعموم أو نقول إن هذا فعل والفعل مطلق لا يدل على العموم؟ نقول يمكن أن نأخذ بالعموم لا على وجه الصيغة الفعلية، ولكن لأنه في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكذب. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا مرفوعا لكنه صحيح موقوفا، لأن قوله وحل لنا في حكم المرفوع. وعلى هذا فالجراد حلال حي وميته، وقيل إن مات بسبب من الآدمي فهو حلال، وإن مات بغير سبب فهو حرام بعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. والصحيح الأول أنه حلال سواء مات بسبب من الإنسان أو مات بغير سبب لعموم حديث عبد الله بن عمر، ولأنه ليس فيه دم، وإذا لم يكن فيه دم فإنه لا يكون خبيثا بالموت فيحل، والمحرم بالموت هو الذي فيه دم لأنه يكون خبيثا باحتقان الدم فيه، وأما ما لا دم فيه فهو حلال. فإن قال قائل: أرأيتم لو هلأ لو مات بمبيدات هل يحل؟ أجيب. إيش التفصيل؟ كمان نعم.
وأما إذا كان هذا المبيد لا يضر الإنسان ولم يتمكن منه وعبده ليس فيه ضرر فهذا عبد الله
حمد. إذن يأخذ حكم المباح أن كل مباح ترتب عليه ضرر فهو حرام، لأننا نقول المباح هو مباح في أصله لكن قد تجري فيه الأحكام الخمسة، وأمثلة هذا كثيرة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الأرنب قال: فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقبله. الأرنب تعريفه معروف، الأرنب معروف ولا حاجة لتعريف. وهذه قصة الأرنب أنهم أنفجوا أرنبا في مر الظهران فهربت منهم، فلحق القوم فتعبوا إلا أنس بن مالك رضي الله عنه فإنه أدركها وأمسكها ثم ذبح وجاء بوركها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الورك كم يجي من كيلو؟ صغير جدا. نعم، جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقبله، وفي رواية وأكله. وهذه الرواية كالتبين فقط، وإلا فإنه لم يقبله إلا ليأكله، ما قبله ليغني به. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا جواز إنتاج الأرنب من جحدها من أجل اصطيادها لأنها مما خلق لنا، فإذا كانت مما خلق لنا فأي وسيلة نسلكها للحصول على ما أحل الله لنا فهي جائزة. نعم، لو كانت ذات عيال ربما يقول قائل إنه لا يمكن أن تصاد وحدها حتى يصاد معها أولادها لئلا يتعذب الأولاد بفقد الأم. ومن فوائد هذا الحديث قوة الصحابة رضي الله عنهم وشدتهم لأنهم لحقوا أرنبا، وأين الواحد منكم يلحق الأرنب؟ نعم، ما في أحد، لا أحد. ومع ذلك ومن وجه آخر أنهم أمسكوها، ومعروف أنها إذا أمسكت ما يتأكد، لا بد أن تدافع عن نفسها بأظفارها وربما بأسنانها أيضا، ولكن لقوتهم عرفوا كيف يصيدون. ومن فوائد هذا الحديث تواضع سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم، وجه التواضع أن أصحابه أقدموا على أن يقدموا إليه ورك أرنب، وأظن أنه لو قدمت لكم ورك الأرنب لكان نعم لا تأكلون، لكن ترون أن هذا الرجل أهل عليكم ورك أرنب أنه احتقر وش هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أهدي إلي كراع أو ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجب، لأنه عليه الصلاة والسلام غاية المتواضع فهو متواضع. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإهداء إلى الكفراء، ولا يقال يخشى أن يكون المهدي ممن من ليستكثر، والله تعالى قال لرسوله ولا تمنن تستكثر، يعني لا تمن على أحد يعطيك أكثر مما منت به، لكن الإنسان هو ونيته. إذا أهديت على الأكابر كالملوك والرؤساء والوزراء والأمراء والعلماء حتى وإن ظننت أنهم سيردون هديتك بأكثر ما دمت لست مستشرفا فلا بأس بذلك. ومن فوائد الحديث ما ساق المؤلف الحديث من أجله، وهو حل الأرنب. أرأيتم لو لم يأتي نص بحلها فما حكمها؟ حلال على الأصل. طيب، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرع. نهى عن قتل أربع، والنهي عن قتل أربع لا يعني أن هذا أن النهي مقصور عليها، بل قد يكون هناك أشياء منهي عنها، كما يوجد هذا في كثير من السنة، مثل سبعة يظلهم الله في ظله، وقد وردت أحاديث صحيحة أن الله يظل غيره، ثلاثة لا يكلمهم الله وقد ورد غيره. الحاصل أن مثل هذا الحصر يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم لمناسبة المقام، ولا يعني ذلك أن الحصر ينفي ما سواه. ولهذا قال الفقهاء قال الأصوليون في أصول الفقه إن أضعف المفاهيم مفهوم العدل، حتى إن بعضهم قال إنه لا مفهوم للعدل إطلاقا. فإذا قال مثلا ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، أو أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، لا نقول إن هذا حصل، قد يكون هناك أشياء أخرى من النفاق. وجد قرينة تدل على الحصر فإن العدد يكون دالا على الحصر. مثال حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا، قال أرض، وأشار بأصابعه، فهذا يدل على الحصر لأن السؤال يقتضي ذلك، والجواب مركب على السؤال. أما إذا جاء عدد بدون قرينة تدل على الحصر فإنه لا يستلزم الحصر. طيب، إذن نهى عن قتل أربع من الدواب، والنهي هنا هل هو للكراهة أو للتحريم؟ الأصل التحريم، وقال بعض العلماء إنه للكراهة، لكن ما جوابنا يوم القيامة إذا قتلنا هذه الأربع من الدواب؟ وقد وردنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه نهى عن ذلك، نقول انه للكراهه. اذا نقول ينهى عن هذا نهي تحريم. وما هو النهي؟ النهي في تعريفه عند البلاغيين والاصوليين هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، طلب الكف على وجه الاستعلاء، اي ان الطالب يشعر بانه عال على المطلوب، لأنه لو نهى وهو يعتقد أنه دون المطلوب لكان هذا من باب الدعاء، ولو نهى وهو يعتقد أنه مثله لكان هذا من باب الاتماع. لكن لا بد أن يشعر الناهي بأنه أعلى حتى يتوجه الأمر بالكف. طيب يقول لها عن قتل أربع من الثواب: النملة معروفة؟ نعم النملة معروفة. وظاهر الحديث أنه يشمل الصغار منها والكبار، فالذر من النمل وما هو أكبر هو أيضا من النمل. نهي عن قتلها احتراما لها ولا استقباحا لها؟ نعم الأول احتراما لها، وذلك جزاء لما قامت به حين مر سليمان بقرية النمل. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. تضمنت هذه الجملة إرشاد وإرشاد وتوجيه، تضمنت إرشادا وتوجيها وتعليلا للحكم واعتذارا عما يقع. نعم وهي نملة، كلام بليغ. أولا يا أيها النمل جعلتكم بندائي حتى ينتبهوا لما تقول، ادخلوا مساكنكم، هذا إرشاد وتوجيه أن يدخلوا الملاجئ، لأن الإنسان عندما تقوم الحرب لا بد أن يدخل الملاجئ إذا لم يكن عنده ما يقاوم. العلة: لا يحطمنكم سليمان وجنوده. معلوم إذا مرت الخيول والإبل على 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 النمل ستحطمه. ثم قالت: لا يحطمنكم، ولا قالت: لا يطعنكم، ليكون هذا أبلغ في التنفير، حطم ما فيه وهم لا يشعرون، هذا اعتذار وهم لا يشعرون. هذه النملة صارت طرفة على النمل، أكرم النمل من أجلها فنهي عن قتلها. فلا تقتل النملة لا في حرم ولا في حل ولا في إحرام ولا في إحلام. الثاني النحلة، النحلة نهي عن قتلها لأن قتلها إضاعة مال وحرمان خير كثير، إذ أن النحلة يكون منها العسل الذي فيه الشفاء للناس. فإذا قتلت واحدة ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا فإن ذلك سبب لضياع ما ينتج منها من هذا العسل المبارك. الهدهد، الهدهد معروف ما يستطيع، إنما هو طائر معروف، طائر معروف. نعم هذا الهدهد أيضا نهي عن قتله احتراما له، وذلك في قصته مع من؟ مع سليمان، مع سليمان. فإن سليمان حشر له جنود من الجن والإنس والطير، فتفقد الطير لأنه عليه الصلاة والسلام كان ملكا وكان منظما لملكه، تفقد الطير ففقد الهدهد. ومع ذلك لم يحكم عليه بأنه غائب، قال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، يعني بل أكان من الغائبين. وهذا واقع، أنت إذا تفقدت جنودك أو أولادك ولم تقع عينك على أحد منهم لا تحكم بأنه غائب، ربما أن بصرك صرف عنه. ثم توعد قال: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه إعدام بالكلية أو ليأتيني بسلطان مبين، يعني إما عذاب، وهذا العذاب حد ولا تعذير؟ تعذير. أو لأذبحنه إعدام أو ليأتيني بسلطان مبين، يعني بحجة قوية تكون عذرا له. فمكث غير بعيد فقال الهدهد حين جاء بخبر لا يحيط به سليمان، قال كلمة الإنسان الواثق: مال كلمة الطير الواثق بنفسه. قال له: أحبت بما لم تقل. يعني وأتعجب كيف يقول هدهد لسليمان هذا الكلام: أحبت بما لم تقل. فجعل نفسه في هذه القضية أعلى من سليمان. قال: أحبت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، ما فيه شك، إني وجدت امرأة تملكهم إلى آخر قصة. فمن أجل أنه كان سببا في إسلام أمة، كان بركة على جنسه من الطيور، وهو الهدهد. فقدناه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. بقينا بالرابع وهو الصرد. الصرد معروف، طائر معروف. ويمكن أن ترجعوا إلى المنجد المصور حتى تعرفوه بصورته، وهو طائر أكبر من العصفور قليلا، له منقار أحمر. لكن الناس أهل الطيور اختلفوا عندي فيما، ولكن نرجع لك باللغة. هذا الأخير المجهول الحال هو مجهول العلة أيضا، لا ندري ما السبب، وليس لنا إلا أن نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله وكفى. هذه أربع من الدواب نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قتله. والنهي عن قتلها يتضمن النهي عن أكلها، لأنها لن تؤكل إلا بعد أن تذبح أو تقتل. فيكون النهي عن القتل مستلزما للنهي عن الأكل، والنتيجة أنها تكون حراما، النتيجة أنها تكون حراما. ولهذا يمكن أن نكون قاعدة فنقول: كل ما أمر الشرع بقتله فهو حرام، وكل ما نهى عن قتله فهو حرام. كل ما أمر بقتله فهو حرام، وكل ما نهى عن قتله فهو حرام. نعم، وكأن بعضكم يشرعب. نعم، ووجه ذلك أنه أمر بقتل الفواكه مثل الغراب والحدى والعقرب والفارة والكلب العقوب، أمر بقتلها جثث. وإذا كان فاسقة فإنه ربما يتأثر المتغذي بها ويأخذ من فسقها وعدوانها. أما منها عن قتل فظاهر أنه حرام، لأنه لا يمكن قتله إلا لا يمكن أكله إلا بقتله. فلهذا نأخذ قاعدتين: الأولى، كل ما أمر الشارع بقتله من الحيوان فهو حرام، وكل ما نهى عن قتله فهو حرام. طيب، وحينئذ أيضا نرجع إلى مسألة جواز قتل الحيوانات. هل يجوز أن نقتل الحيوانات كلها أو لا؟ نقول: أما ما كان مباحا إيش؟ فقتل حلال ولا حرام؟ انتبهوا للعبارة: ما كان حلال فقتله حلال أو حرام؟ سبحانك اللهم وبحمدك. قتله حرام بارك الله فيكم، لأن أقول قتله ولم أقل تذكيته. يعني لو تجي الآن إلى شاة تقتلها تخنقها حتى تموت، هذا قتل، حرام ولا غير؟ طيب، إذن ما أحله الله فإهلاقه مثلا حلال، أو قتله بمعنى تذكيته حلال، وما أمر بقتله مما هو حرام من المحرمات، ما أمر بقتله من المحرمات فقتله، ما أمر بقتله من المحرمات فقتله مشروع، قل مشروع، إما وجوبا أو استحبابا، وما نهى عن قتله من المحرمات فقتله حرام أو مكروه على حسب اختلاف العلماء في هذا. وما سكت عنه؟ ما هو الأصل؟ يعني الحل معناه يجوز أن كل الصواريخ اللي عندك في البيت اقتلها، وكل الدبان اقتلها. نعم، لا احنا دائما الضرر، الضرر والمؤذي هذا ما في شك انه يقتل، مامور به. لكن اذا كان ما في ضرر، لا يخوف الصبيان ولا يوقظ النوم ولا يفسد الطعام، نعم، ولا يفسد البيت، فقال بعض اهل العلم انه لا يجوز قتله وان كان مما سكت عنه، لان الله تعالى يقول وما من دابه في الارض الا على الله رزقها، ويقول وان من شيء الا يسبح بحمده. وانت الان قطعت رزقها وقطعت تسبيحها لله عز وجل فلا يحل لك. وقال بعض اهل العلم بل يكره ولا يحل، يكره ولا يحل، لان الانسان اذا قتل هذه الدواب او هذه الحشرات تعودت نفسه على انتهاك ذوات الارواح وصار فيه شيء من العدوان، وهذا اقل الاحوال ان يكون مكروها. وقال في قول ثالث انه حلال لانه مما سكت عنه، وقد قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. واقرب الاقوال عندي انه مكروه الا لسبب، اذا كان هناك سبب فلا باس. طيب بقينا فيما نهي عن قتله اذا اذى، فكانت النمله تحلف الرمل الذي تحت البلاط ويبقى البلاط في الهواء ويخرب، هل تقتل؟ تقتل، نعم. ايه طيب، لكن ان اندفعت بغير القتل فافعل، وان لم تندفع الا بقتل فاقتلها، لانه اذا كان المؤذي من بني ادم لا يندفع الا بالقتل، لا يندفع عليها الا بالقتل يجوز قتله، فالنمل من باب اولى. لكن قد تندفع بغير ذلك، اي بغير القتل، يعني بغير مبيت. فمن ذلك ان بعض الناس يحفظ قراءه للنمل، يحفظ قراءه للنمل، يجلس على كرسي بين النمل الكثير ثم يقرا ايات، فاذا فيها ترحل ما تبقى. فاذا وجد هذا الرجل قلنا تعال يا اخي، نعم، عندنا نمل اذان. واذا ووجدنا ايضا مما يخفف من ضررها او ينقذها ان تصب على جحرها جاز، الجاز معروف ولا غير معروف؟ اين لا ما تموت، ما يمكن الذي يصيبها الجاز يمكن تموت، تضطرب وتموت، لكن اذا كان لا يصيبها ترتاح. وهذا شيء جربناه. على كل حال هي إذا آذت فلك قتلها إذا لم تندفع إلا بالقتل، لأن كل مؤذ يجوز قتل. نعم، على العموم، على العموم، لأنك لا يمكن تعرف. نعم، وقد ذكر شيخ الإسلام قصة أظن ذكرتها لكم. نعم، لا لعاش. طيب، يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة إنه حكى لشيخ ابن تيمية رحمه الله قصة رجل وجد ذرة فوضع أمامها طعما، لحما أو غيره طعما، فجاءت هذه الذرة تجره فعجز، فذهبت إلى صاحبات في البيت ودعت هلموا إلى الطعام. فلما أقبل القوم، ولا بأس نقول القوم وإن كان لما أقبل القوم نزع هذا الطعم. بحثوا لم يجدوا شيئا، والنملة التي نجبتهم لما انصرف قومها بقيت لعلها تجد شيئا، فوضع الطعم مرة ثانية فجاءت إليه وتيقنت أنه موجود ولكن عجزت أن تحمله، فذهبت إلى قومها ودعته هلموا إلى الطعام. جاء فلما أقبل القوم نزع وجعلوا يطلبونه ما وجدوا، فبقيت هي أيضا تطلب تبحث، فوضعت طرق، فلما رأته وتيقنت ذهبت إلى قومها ودعته المرة الثالثة. فلما أقبلوا نزعه، فلما جاءوا فلم يجدوه، يقول اجتمع النمل عليها فآكلوها قتلوها. وهذا سبحان الله العظيم، أولا كيف لم يقتلوها لأول مرة وإنما قتلوها بعد الثالث، كأن الحيوان مفطور على أن التكرار ثلاثا يغني عما زاد عنه ولا ينقص عن التكرار. وثانيا يقول قلت الشيخ السام هذا، قال نعم هذا صحيح، لأن كل شيء مفطور على كراهة الكذب وعقوبة الظالم، لأن هذه كذبت عليهم، كذبت عليهم باعتبار ما ظنوا، وإلا فالمسكينة هي كانت تجد الطعم. النهاية على كل حال نقول إن النمل منهي عن قتله، ولكن إذا لم يندفع أذاه إلا بقتله فلا بأس. طيب، وكذلك البقية النحلة والهدهد والصرد. ثم قال نعم نعم ربما يستدل في استدلال بذلك، لكن هذا منصوص عليه، والكلاب امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. ثم صار الصحابه اذا جاءت البدويه معها كلبها كلب غنمها قتلوه، ثم بعد ذلك نهى عن قتلها. نعم كيش؟ نعم اي لكن لوجود اذاه بارك الله فيك، لان الغراب يؤذي اذيه عظيم، من اذيته انه يقطع شماليخ النخل وتسقط بالارض وتفسد، ومن اذيته انه في لما كان الناس يستعملون الابل، الابل يكون فيها الدبر تتقرح ظهورها من الحمل، ثم ياتي هو وينقبها وياكل لحمها فتستأذى به، فهو عادي يعني ممن له عدوان قاض. ها نعم هو الظاهري، كل ما ينتفع الناس به فإن قتله إتلاف للمال لمالية. نعم ايش؟ بس تعرف ان الدواء اذا كان محرما لا يجوز التداوي به، لا يجوز التداوي به. وفي هذه المناسبة غرفتني قبل كم ليلة هنا نحلة وأدمت أصبع. لا لا نفسنا إلا نعتذر عليك لا بأس، نحن سليم. إيش؟ نعم دليل واقعي، مو دليل من الشر، دليل واقعي. أنا حدثني من أثق به أنه يفعل هذا. يدعى إلى البيوت اللي فيها الذر الكثير و... ويدعو وينصف. لا لا اللي حدثني ثقة ثقة من طلبة العلم حمد.
قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشوكة التي فاتها المؤمن يكفر فيها الخطيئة، هل يقال أن قرصة النحلة تكفير الخطيئة؟
إن شاء الله كل شيء يصيب الإنسان حتى الشوكة يشاف. هي معتدية لكن بالنسبة للمعتدي عليه يكفر عنه. نعم نافر. نعم نعم هذا جميل حرام انقلنا بسم الله انه مهو بروح الانسان اللي يشرب المراه اللي فيها ابدا ما يقدر، لكن لو خذه منه ان فضاها وغسله نظفها اكلها. ايش ما هو جزء مو من الاذى، ولهذا بعد التذكيه يكون حلالا. المقصود الاخر نعم حتى ما أبين من حي فهو حرام. نعم ايش ما هو ظاهر ما هو ظاهر هذا هذا اللي قلت اللي قال مو الصورة حسب اللي يعرفون الطيور هذه يسمونها عندنا يسمونها جليبة هذه صحيح يعني رأيناها تعدو على العصافير في الليل في وقتنا وتاكلهم. ما شاء الله العظيم العالمين الأمين وزعتون فيها يقول آدم أثنين أغيتون سمعت يا آدم وش حكم إمامة الآداء عن الطريق؟ وش تقول يا عقيل؟ ماذا قال الرسول؟ تميق الآداء عن الطريق؟ صدق ليس كذلك؟ هكذا جاء الحديث. ما رأيك بالذي يرى رياه في الدرج في ممد الناس؟ هل أزال على الطريق أو وضع على الطريق؟ وضع على الطريق. هذه مسألة ينبغي أن ننتبه لها. يعني كثير من الناس يجي على طول يخلع عليه في الدرج. الدرج لو تزل لو يظهر الإنسان زل فيه. والحمد لله الآن فيه رفوف مخصوصة. نعم ما هو التفصيل المهم صدق احنا نقول كما قال الرسول تميط الاداء عن الطريق صدقه ايه حكم وصدقه هذا حكم ودليل على كل حال هذه ينبغي يستطلع جزاكم الله خير فاللي يجي يضعني عارف في الرفوف المعده لذلك هنا والا اذا كان مع السياره يضع في السياره ما هنا مسافه بين السياره والرفوف ها البحث وين هو طيب هات وأنا أشير عليك أنك ما تضع على الكرسي
إلا لو كان عندك أصل إيش؟
هذا طويل ما ما ذكرت من الأخص خلاصة هذه المسألة. أجلق الآن لأني أنا أرى الركب لأنه طويل إن شاء الله تعالى. السلام عليكم يا أهل الحرم.
السلام عليكم
الله يحييك. الآن بدأ الدرس إن شاء الله. تسميع في تسميع يا أهل بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الأقوى يا أحمد الغامدي؟ ما قلت شيء أنا. ما هو الأصل في النجاة؟ طيب إذا ما الأصل ظابط ما الحل الدليل؟ طيب ينبني على هذا الأصل. لو تنازع رجلان في حل ما في حل شيء معين نجاري، فمن الذي يطالب بالدليل؟ مدعي الحل أو مدعي الحرمة؟ مدعي الحرمة لأن الأصل أنا صح. طيب بارك الله. تنازع رجلان في لحوم الخيل عبد الرحمن، أحدهما يقول إنها حرام والثاني يقول إنها حلال، فلمن تحكم؟ ها؟ تحكم به لمن قال إنها حلال. ما دليلك؟ ها؟ يعني دليلك الأصل، أليس هناك دليل ينص عليها؟ ما هو؟ أحسنت، يعني فيها دليل خاص. طيب من القواعد المقررة عند العلماء أن ما نهي عن قتله فأكله حرام، ما وصفه؟ لا ما وصفه، ما أقول ما هي. كل ما نهى الشرع عن قتله فأكله حرام. كم سؤال؟ قاعدة عند الفقهاء في الأطعمة، كل ما نهى الشرع عن قتل فأكله حرام. لا لا تجيب مثل على أي شيء بنى هذا، لأنه لا يمكن أكله إلا بقتله، وقتله منهي عنه. واضح؟ طيب عكس هذه القاعدة، قالوا كل حيوان أمر الشرع بقتله فأكله حرام، كيف هذا تناقض؟ ها؟ هذه أيضا من القاعدة عندهم، كل حيوان أمر الشرع بقتله فأكله حرام. وجهه يا حسن. لا لا أقول ما وجه كون الذي يؤمر بقتله أكله حرام؟ سليم
لأن
يدخل لذاك يدخل الشرع على كيف بس هذا يقول قتلته ولا أضيع ماليته أقل أيضا
الأمر الشرع
رضي الله عنه هذا حرام، والأمر الشرع الذي يدخل العالم هذا حرام. تجاوز عن السؤال. أنا أسأل لماذا كان الذي أمر بقتله أكله حرام؟ رشاد؟ لا يذكيه بأن صباحيك بسكين حاجة ويقول بسم الله، لا ما ذكر أبدا كما يذكر البقرة. ذكر شرافي
كيف؟ هذا بادر، هذا اليوم شافوا قال الحمد لله على هذه الغنيمة، مسكوا ذبحوا. سبحان الله.
والمباح
لا يؤمر
يعني
لا
يجب ولا يستحب الأكل ولا ذبح، وإنما يباح. فلما أمر بقتله علم بأنه
فيه هناك أمر
دال على الذبح،
دال
على
أنه
حرام.
إبراهيم
إنما نهى عن قتل الخبز،
أمر بقتله لفسقه وأداءه،
فيتعدى المقتدي له
فيشبه نهيه، فيشبه نهيه عن كل إناب من السباع وكل مخلب من الطير، لأن الغذاء يؤثر على المتغذى. طيب نعم، وجه أن هذه التي أمر بقتلها إنما أمر بقتلها لأبيته، فإذا أكل منها الإنسان وتغذى بها ربما يتأثر بها فيكون من طبيعته الأذى. ونظير هذا أن نهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. طيب ما هو؟ ها؟ الإبل؟ الإبل ولا أنفع منها الخط، لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وقال ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أتات ومتان لحي أبدا طباعها ما فيها من الطباع السيئة فهو منغمر في جانب المنافع العظيمة. يكون فيها دفء ومنع. نعم قصة الأرنب التي ذكرها أنس يستفاد منها تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما وجه ذلك؟ يعني إذن يؤخذ من هذا الحديث تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام لكونه قبل أو لكون الصحابة يبدون لهم مثل ذلك من غير خجل أو من الأمر جميعا. ماذا يقولون؟ يعني من الأمرين. طيب لماذا جاء به المؤلف في كتاب الأطفال؟ هل إيش؟ هل أكل الأرض؟ طيب لو قال قائل لا حاجة إلى ذلك لأن الأصل حل، يعني الأصل حل هذا استدلال بدليل عام وهذا الدليل خاص، والتنصيص على أفراد العموم حتى لا يدعي مدعٍ أنه لا يدخل به، عرفت؟ لأن بعض هنا من بعض الأصوليين من المتكلمين المتعمقين قالوا أن العام لا يدل على كل إفراد، العام لا يدل على كل إفراد وأنه يصدق بواحد من أفراده، وهذا القول لا شك انه باطل بنص الحديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام حيث قال في التشهد اذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض، مع ان الذي يقول السلام علينا وعباد الله الصالحين قد لا يقرا بذلك انه اراد الملائكه، ومع ذلك اخذ بالعموم مع ان اراده المتكلم العموم في ذلك قد تكون نافعه. طيب وقفنا على ابن ابي عمار، ناخذ فقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف وعن ابن ابي عمار قال قلت لجابر رضي الله عنه الضبع صيد هي؟ قال نعم. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ قال نعم. رواه احمد والاربعه وصححه البخاري وابن حبان. قال قلت لجابر ابن ابي عمار نتبع لأنه أذى في الصحابة. الضبع صيد هي، هل هذه الجملة استفهامية أم خبرية؟ استفهامية الأول، يعني الضبع صيد هي أو لا؟ وإنما قال صيد هي لأن الضبع معروف أنها ليست من الحيوان الإنسي بل من الحيوان الوحش، وكل حيوان وحشي فإنه صيد إذا كان حلالا. قال نعم أي هي صيد. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم قال، أي قال إنها صيد. ولهذا وجب في صيدها على المحرم شاء، ولو كانت غير حلال لم يجب فيها شيء لأن غير الحلال لا قيمة له. فيستفاد من هذا الحديث أن عمل السلف رحمه الله هو التساؤل عن الأحكام الشرعية الأفعال والأعيان، وهذا أمر لا تكاد أدلته تحصر. قال ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. والأمثلة على هذا كثيرة. هذا سألنا عن الأعمال، وهنا سؤال ابن أبي عمار عن الأعيان. سأل جابرا الضبع صيد أم لا؟ وهكذا ينبغي للناس أن يكون همهم البحث في معرفة حدود الله تعالى وأحكامه حتى يحمل العلم.
وما أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.